مبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه. قال: منها أن الجهاد يلزم
أي غزوة أحد. نعم.
قال: منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا دياره.
أقول: منها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. نعم.
قال: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك.
ليه؟ لأن هذا يحتاج للجيش، يعني حتى لو احتاج إلى أن يسلك بعض الطرق لو من أرض بعض الرعية فإنه لا يلزم استئذانه، لأن يعني عندنا المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، المصلحة العامة هذه مقدمة على الخاصة. ولهذا لو احتاج ولي الأمر، لو احتاج ولي الأمر إلى أن يحفر طريقا أو أن يشق طريقا من مكان ما، ثم لا تتقضى المصلحة إلا بذلك، فإنه يفعل ذلك حتى لو ما وافق المالك، لكن يعوضه عن ذلك. نعم.
قال: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم.
أقول في الفائدة الأولى أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار بذلك رسول الله عليهم يوم أحد: نخرج نلقى العدو ولا نبقى في المدينة. دليل على أنه يجوز لو كانت المصلحة في القتال البقاء في داخل البلد فبقوا في داخل البلد أن هذا جائز. نعم.
قال: ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه.
نعم.
ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد
بما يناسب طبيعتهم. جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد فيما يتعلق بإيه؟ بطبيعتهم، يعني لن تركب المرأة الفرس ثم تقاتل كما يقاتل الرجال، فليست المرأة من هؤلاء، إنما ماذا؟ إنما إذا احتاج السلطان إليهم والحاكم إليهم سقيا مثلا الناس أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى المرأة فيها في الغزو، فهذا لا بأس ولا حرج. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد 7 أبواب تتعلق بغزو النساء. نعم. لكن كل هذا بما يناسب الطبيعة، لا نأتي نأخذ عنوان جهاد النساء ثم لا نراعي الضوابط في هذا الباب. نعم.
قال: ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة.
من جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. والانغماس غير مسألة إيه يا إخواني؟ غير مسألة قتل النفس، فإن البعض يقيس هذه على تلك، فإذا جاء يستدل على جواز قتل الإنسان نفسه بلبس الأحزمة الناسفة يقول نستدل على ذلك بالانغماس، لأن المنغمس في العدو الغالب عليه ماذا؟ الهلك، فيقول هذا انغمس ومعلوم أنه سيقتل. لكن نقول هناك فرق. أولا الانغماس هذا من جيش المسلمين، إنما هذا يكون من الجيش، هذا واحد. ليه؟ لأن حتى لو حصلت ردة فعل موجود جيش. الأمر الثاني أن الانغماس لا ليقتل نفسه، إنما الانغماس ليفتح المسلمين ثغرة أو غير ذلك وقد ينجو وقد يقتل، وهذا هو الغالب، لكن قتل بأيديهم لا بيديه. إذن من الذي قتل في الانغماس؟ العدو أم هو نفسه قتل نفسه؟ العدو. وعليه تفترق الصورة هذه، وهذا فارق جوهري جدا في هذه المسألة، أن الانغماس يقتل بيد العدو. في مسألة الانغماس يقتل في يد العدو، بيد العدو. أما قتل الإنسان نفسه بلبس الأحزمة النسيفة، يقتل نفسه، ولا يوجد دليل في الشرع يقتل نفسه، لا يوجد دليل في الشرع أن الرجل أو المرأة تقتل نفسه أبدا، لا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يوجد حالة واحدة أعلمها في الشرع تحت أي بند، حتى الاضطرار، حتى في هذا أنه ماذا، حتى لو أكره. يعني واحد قال إما أن تقتل نفسك ولا أقتلك، لا أقتلني، ما أنا مقتول مقتول، يبقى أقتلني أنت. والدليل على ذلك أنه لا يجوز الإكراه في قتل الآخرين. يعني رجل قال أقتل فلانا وإلا قتلتك، فليصبر ولو قتل، لأنه إن قتل غيره حمل إثمه، لكن إن قتله هذا الذي أكرهه فإن القاتل هو الذي يحمل إثمه إذا قتل. لا أعلم حالة واحدة أن الإنسان يقتل نفسه. وعلي المسائل المستجدة الآن اللي بيقول مثلا النساء في السجون، نساء في السجون لو حصل اغتصاب للمرأة وكذا وقد تحمل من حرام، فبدلا من هذا تقتل نفسها، فبدلا من هذا تقتل نفسها، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز أن تقتل نفسها. ولو أنها أكرهت على الزنا، الإكراه على الزنا يتحمل إثم من زنى، لكن هل لا أن تقتل نفسها؟ الجواب لا، ليس لأن تقتل نفسها. ومثله أيضا مسألة اللي بيتكلم فيها الناس، وهي مسألة من كان عنده أسرار دولة، فيقال له إما أنك تخبر عن أسرار هذه الدولة أو أنك ماذا؟ أو أنك تقتل. فهل له أن يقتل نفسه حتى يخبر عن هذه الأسرار؟ الجواب لا، يمتنع ولو قتلوا، يمتنع ولو قتلوا. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أبدا، فكيف جاز أن يقتل نفسه تحت بند الجهاد؟ لكن ده من جملة ما تركت التنظيمات الإرهابية في أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية، فجعلوا مما يحدث النكاح في العدو أن يلبس الإنسان حزام النازف وأن يقتل ماذا؟ وأن يقتل الأعداء. واستعملوها بقى في تفجيرات داخل بلاد الإسلام واغتيال شخصيات وغير ذلك، ورأوها أسلوبا سهلا، هات الشاب هذا اقنعه أن الجنة بعد هذا الفعل وفلان وعلان. وطبعا لم نرى أبناءهم يدخلون في هذه السلسلة التي ترجو الجنة، أبناؤهم بين أحضانهم، أبناؤهم بين أحضانهم. يعني ما عندنا أن أسامة بن لادن كلف أولاده بقتل أنفسهم بالأحزمة، ولا أيمن الظواهري، ولا أبو بكر البغدادي، ولا إلى آخر هؤلاء. ما عندنا أنهم قتلوا، أنهم كلفوا أبناؤهم بقتل أنفسهم ولبس الأحزمة النازفة، إنما هذا من؟ إنما هذا في أبناء المسلمين بس، الجنة لأبناء المسلمين، أما هؤلاء لا يريدون هذا الطريق إلى الجنة. فلا يجوز قتل الإنسان لنفسه في الجهاد مهما كان. هيقولون لك الدليل قصة الغلام لما دل الملك على أنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صف واحد. نقول أيضا قتل على يد من؟ قتل على يد الملك ولم يقتل نفسه، وهذا كان بوحي إلهام، لأن الله عز وجل ألهم أن الأمة ستؤمن بسبب هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام فآمنت أمة بذلك ولم يفوته شيء، كانت له الحياة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى جواز الانغماس في العدو كما انغمس أنس النضر وغيره، لكن كما قلنا لا يقاس على الانغماس العمليات اللي بيسموها عمليات استشارية وهي في الحقيقة عمليات انتحارية، ولا نعلم دليلا البتة على جوازها، بل الدليل على خلاف هذا من القرآن طبعا، ولا تقتلوا أنفسكم وكذا، ومن السنة لما قتل عامر بن أكوع رضي الله عنه، قتل وكان السبب أنه لما أراد أن وبيضرب عدوه بالسيف فارتد السيف عليه فجرح رجله كذا فمات من جراء ذلك، لما أنه ارتد السيف وجرح رجله وكذا قال الصحابة حبط عمل. ليه؟ لأن قتل نفسه، ما قالوا بقى الجهاد وما قالوا صحابي وما قالوا كذا، مع أنه لم يقتل نفسه اختيارا، إنما هذا بالخطأ، ومع ذلك قال الصحابة حبط عمل، دليل على أن الصحابة متقر عندهم أن من قتل نفسه فقد حبط عمله، حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان جهادا في سبيل الله. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء سلمة بن الأكوع وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بل له الأجر مرتين. ليه يا أخواني؟ لأنه ما قتل نفسه متعمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وماذا لو قتل نفسه، حتى لو قتل نفسه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خفف حكمه لأنه إنما قتل نفسه خطأ وليس عمدا. فهذه العمليات إنما هي قتل للنفس وليست عمليات مشروعة، فضلا بقى أن يقال إن تحريم هذه العمليات والقول بأنها عمليات يعني انتحارية أو كذا هذا قول جليطة، وكما يقول حويني أو كذب على الله ورسوله كما يقول حسان، هذا كذب على الله ورسوله. فلا يوجد دليل واحد على جواز ذلك، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، كله بيحوم حول الانغماس، كله بيحول حول الانغماس. وكما قلنا الانغماس انما تقتل بيد عدوك ثم انك تكون من جيش المسلمين ايضا. نعم نعم خاص واضح. نعم.
قال ومنها ان الامام اذا اصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته.
نعم، يقول صلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قعودا، يقول واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته. قال في الحاشية وهو مذهب أسيد بن حضير وجابر بن عبد الله وقيس بن قهد وابي هريرة وبه قال أوزعي واحمد وحماد بن زيد والحق وابن المنذر، وقال من في احدى روايته لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد، وهو قول محمد بن حسن. وقال الثوري والشافعي واصحاب الرأي يصلون خلفه قياما، يصلون خلفه قياما إذا صلى عن القاعدة. وقد قال بعض أهل العلم وظن أن هذا يمكن رواية عن أحمد مشهورة، شوفوا كلام أحمد، أنه يجمع بين الأدلة حيث أنه قد ورد الحديث في أنهم صلوا خلفه قعودا وهو قاعد، ورد حديث أنهم صلوا خلفه قياما، وهذا كان في آخر حياته لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قائدا، فصلى خلفه أبو بكر قائما وصلوا قياما. فمن العلماء من قال هذا نسخ ذاك، يعني أن صلاة المأموم تكون خلف الإمام قائما لو صلى قائدا يقوم. وبعضهم قال بل يمكن أن نجمع بين الأدلة بدلا من النسخ، نجمع بين الأدلة، وهو أن الإمام إذا دخل قاعدا من أول صلاته نصلي خلفه قعودا كما ثبت عن الصحابة أن نصلي خلف النبي قعودا، وأما إذا دخل قائما ثم عرض له القعود فقعد في أثناء الصلاة أتم الصلاة خلفه قياما، وحملوه على القصة الأخيرة. وهذا يعني وجه جيد في هذا. نعم.
قال
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا. قال المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب.
يعني حينما نأتي نرتب إماما لا نرتبه إماما قاعدا، إمام عنده شلل وكذا ما نرتبه، طالما غيره يقوم بالأمر حتى ولو كان هو الأقرأ، فإننا نجعل هذا يؤم حتى ولو كان أقل قراءة لأنه يتمكن من إتيان بالصلاة على وجهه. نعم.
ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة،
فإن قيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ولم يستخلف، قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز واستخلف مرة أخرى، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما، فإن صلى بهم قاعدا جاز ويصلي من ورائه جلوسا. فعل ذلك أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأبو هريرة، وبه قال الأوزعي وحماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر، وقال مالك في إحدى روايتيه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن، لأن الشعبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، أخرجه الدرقطني، ولأن القيام ركن فلا يصح اتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يصلون خلفه قياما، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، متفق عليه. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ركن قدر عليه فلم يجز له تركه كسائر الأركان. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أجمعون، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوما
شاك يعني مريض، نعم،
وصلى وراءه قوما قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أجمعون. وروى أنس نحوه، أخرجاه البخاري ومسلم، وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه مسلم، ورواه أسيد بن حضير وعمل به. وقال ابن عبد البر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة، من حديث أنس وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة، كلها بأسانيد صحاح، ولأنها حالة قعود الإمام، فكان على المؤمنين متابعته كحال التشهد.
نعم، ده كلام ابن حجر كثير في الفتح. نعم،
قال العثمين رحمه الله تعالى والجمع هنا ممكن جدا، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة. وعلى هذا نقول لو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يأتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإذا صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين دليلين، والجمع بين دليلين إعمال لهما جميعا.
ونسب إلى أحمد رحمه الله، ابن حجر نسب إلى أحمد الجمع. نعم، قال ابن حجر،
قال ابن حجر وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض النبي صلى الله موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولعل هذا هو الأقرب. أولا نحن لا نرتب إماما قاعدا، إذا كان الإمام يقعد فلا نرتبه. طيب لو حصل أن هذا أمر طارئ فإن دخل الصلاة قاعدا من أولها فإننا نصلي خلفه قعودا، وأما إذا دخل الصلاة قائما ثم طرأ له القعود فإننا نصلي خلفه قياما. نعم،
قال رحمه الله تعالى ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا ربي.
فيقول في هذا جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذاك. طب كيف؟ أليس النبي قد نهى عن تمني الموت؟ يقال نهي عن تمني الموت هذا أمر خاص، ألا على وجه خاص، ألا وهو إذا دعا ذلك جزعا من حياة أو يأسا أو قنوطا أو غير ذلك. أما هذا طلب شهادة في سبيل الله وأن يقتل على هذه الصفة، فيسأله ربه عز وجل عن ذلك فيقول فعلت فيك ذلك يا ربي، يبقى في تمني هنا الشهادة. ولهذا يقول وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في تمني الموت فقال لا تمنى أحدكم الموت لضر أصابه فيكون في ذلك الجزع، إنما لو تمنى على وجه هذه الشهادة. الأمر الثاني لو تمنى مثلا خوف فتنة من تنزل واخشى أن يفتن ففعل ذلك إذا كثرت الفتن، فكل هذه أمور جائزة. نعم.
قال ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قذمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار.
نعم.
ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وقلوبه.
يقول في الحاشية في هذه القصة، خرج ابن هشام عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمرو بن قتادة قال كان فينا رجل أتي يعني غريب لا يدرى ممن هو، يقال له قزمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه من أهل النار. فلما كان يوم أحد قتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال بماذا أبشر؟ فوالله إن قتلت إلا عن أحساب قومي، فوالله إن قتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قتلت. قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ ساما من كنتي فقتل به نفسه ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وخرج البخاري ومسلم من حديث سائر بن سعد السعيدي رضي الله عنه وذكر القصة المعروفة وأنه قتل نفسه لما لم يصبر عليه على الجرح. وقدر طيب إلى أن قال وفي الباب عن أبي هريرة عن البخاري ومسلم قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. وفي أن رسول الله أمر بلال أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
قال ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وقلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها.
نعم. أما التغسيل فيترك الشهيد فإنه لا يغسل، ولا أعلم أنهم اختلفوا في ذلك، إنما يدفن في ملابسه وفيما هو عليه. أما هل يصلى عليه أو كذا اختلفوا في ذلك، هل يصلى على الشهيد أم لا، والأكثر على أنه لا يصلى عليه وهو الأقرب للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. ذكر في الحاشية قال وأخرج الطحاوي في شرح معاني الأثار من حديث عبد الله بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجى ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد وله شهيد عند أحمد من حديث ابن مسعود وحسن من غيره، وآخر من حديث ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وانظر نصب الراية. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد وسنده حسن، ومراده الله أعلم أنه لم يصلي على غير استقلالا فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن زبير. ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو الأليق بأصوله ومذهبه. إذن ترك التغسيل هذا متفق عليه، أما الصلاة فكما سمعت وجدت بعض آثار لو أنها صحت في ذلك فيكون القول بالتخير كما قال ابن القيم أقرب، هذا إذا صحت هذه الآثار. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى، منها أن تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم، ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ وقال الحافظ العراقي: وأما هذه الصلاة ففيها جوابان، أحدهما أن المراد بها الدعاء وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة، قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت. والثاني
هذا في إيه؟ في لما أتى شهداء أحد، هذا لما أتى شهداء أحد ده صحيح، لكن كلامه هنا في حديثة حمزة حيث عبد الله بن الزبير فكبر 9 تكبيرات، قال: وسنده جيد ولو شهد عند أحمد. نعم، ذكر حديث الصلاة على حمزة،
لا أحد فقط.
أما فأتيان النبي شهداء أحد كالمودي عليهم، هذا نعم هذا محمول على الدعاء وليس على الصلاة، لكن كما قلنا الغالب في هدي النبي لولا هذه القصة، ولعلها والله أعلم يكون لها معنى ما إن صحت، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا فعل في بدر ولا فعل مع عمومي هؤلاء بعد ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو ترك الصلاة عليهم. نعم، لكن لو صحت هذه الأثار كما قال ابن القيم فيكون مخيرا. نعم، مقدمة. اي نعم، ابن المنذر ذكر حاجة في الأوساط،
قال النووي
أو ابن عبد البر في الاستذكار. نعم،
قال النووي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه، قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، هو قول عطاء والنسائي.
أعد تقول.
قال النووي: فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه، قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعيه من أهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسل ويصلى عليه، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني يصلى عليه ولا يغسل، واحتج لأبي حنيفة بأحاديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وصلى على حمزة صلوات، ومنها رواية أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد 10 في كل 10 حمزة حتى صلى عليه 70 صلاة، رواه أبو داود. وعن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه، وذكر الحديث بطوله، وفي أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، رواه البخاري. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم، رواه أحمد. وعن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم، رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر، والضعف فيها بين. قال البيهقي وغيره: وأقرب ما روي حديث أبي مالك وهو مرسل، وكذا حديث شداد مرسل أيضا، فإنهما تابعيان. وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء، وقوله صلاته على الميت أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين. ودليل آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع، لأن عندنا لا يصلى على الشهيد، وعند أبي حنيفة رحمه الله يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث، ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا منها والله أعلم. فإن قيل ما ذكرتموه من حديث جابر لا يحتج به، لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من رواية الأثبات، فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما، وأما رواية الأثبات فضعيفة فوجودها كالعدم إلا حديث عقبة وقد أجبنا عنه.
هذا كله في الصلاة على الشهداء، حينما هنا في صلاة على حمزة قال سنده جيد. نعم.
قال الترمذي في جميع بعد ذكر الحديث قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد.
يعني إذا أثبت الترمذي الخلاف يقول وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عليه، أما في عدم تغسيله فمتفقون عليه. نعم.
فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. قال في التحفة قوله فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة.
قال
الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عرض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. قلت أخرج البخاري في صحيح في غزوة أحد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع الأحياء والأموات، وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. حديث الصلاة على حمزة الذي أشار إليه الترمذي وأخرجه الحاكم من حديث جابر قال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال، فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات، فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى، فقال رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جاء بحمزة فصلى عليه الحديث. وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك، وأخرجه أبو داود في المراسيل، والحاكم من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة ابن زيد فرواه عن الزهري عن أنس، ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب من ابن مالك عن جابر، وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر 7 تكبيرات ثم أتي بالقتل فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 72 صلاة. وفي إسنادها رجل مبهم لأن ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن ابن عمار فهو ضعيف وإلا فهو مجهول لا حجة فيه. قال الحافظ الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فسألت الحكم فقال لم يصل عليهم انتهى. قال الشوكاني لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي من طرق أخرى فذكرها. واعلم أن في الصلاة على قتل أحد وعلى حمزة أحاديث أخرى لكن لا يخلو واحد منها عن كلام. قال ابن تيمية في المنتقى وقد رويت الصلاة عليهم يعني على شهداء أحد بأسند لا تثبت انتهى. شفنا تكلم في مثل ثانية.
نعم خلص في إلى نعم وهذا الخلاف عن عرضه في الصلاة أما التغسيل فلم يختلفوا في ذلك. نعم والأقرب أنه يترك الصلاة عليه لكن لو صح هذه الأثار كما ذكر هنا المحاشي قال وسنده جيد وشواهد والآخر سنده حسن حديث أنس إن صح هذا فلو أنها فعلت أحيانا لا حرج ولا بأس. لكن المعروف لأن كله يتمحور حول الصلاة في أحد يعني أن هذا لم يكن إذا من عمل النبي في غير ذلك ولم يكن هو من عمل الصحابة بعد ذلك على كثرة قتالهم وكثرة من يقتل في المعارك فدل هذا على أن هذا الأمر بالنسبة لهم هو الأصل وهو ترك الصلاة على الشهداء هذا هو الأصل. نعم
إلى أن قال قلت والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة فيجوز أن يصلى عليها ويجوز تركها والله أعلم. وروى الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ ذكره الحافظ في الفتح. واختار الشوكاني الصلاة على الشهيد وأجاب عن كلام الإمام الشافعي الذي ذكره في الأم.
نعم بل الأجود ترك الصلاة لأن هذا هو الهدي الأصلي هذا هو الهدي الأصلي وليس إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد هذا هو يعني ما معناه أنه ما تكرر هذا ولو وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخلاف أحد لا كان قد ثبت في بدر لم يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم والمسلمون الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أيضا فيما نعلم أنه قد صلى أحد على الشهداء فلهذا يكون الأقرب ترك الصلاة على ذلك. طيب لو صلى عند أحيانا عند من يرى صحة هذه الأثار أو بمجموعها أو غير ذلك فلا حرج. نعم
قال ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر.
نعم
ومنها أن السنة
طيب لكن هل التغسيل هنا لأنه جنب من أجل الجنابة أو أن هذا كرامة يعني هل الذي حصل من الملائكة لحنظلة من أجل الجنابة فلهذا كان تغسيل من أجل الجنابة أو أن هذا كان الكرامة هذا الذي يظهر والله أعلم أنه حتى لو أنه مات جنبا فإنه على الأصل من يرى أنه لا يغسل الشهيد فلا يغسل وأما ما حصل لحنظلة فإن هذا كان من باب الكرامة له ليس لأنه جنب ولم يتفطر أنه أحد فوجب غسله. نعم
قال ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا
غسل الشهيد كان جنوبا. نعم ذكر ابن قدامة.
قال فصل فإن كان الشهيد جنبا غسل وحكمه في الصلاة عليه حكم غير من الشهداء وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لا يغسل لعموم قال فصل فإن كان الشهيد جنبا غسل وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك لا يغسل لعموم الخبر، وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا ما روي أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله. فقالوا إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال، رواه ابن إسحاق في المغازي. ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل الجنابة، وحديثهم لا عموم له، فإنه قضية في عين ورد في شهداء أحد، وحديثنا خاص في حنظلة وهو من شهداء أحد، فيجب تقديمه إذا ثبت هذا. فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت كالمرأة تطهر من حيض النفاس ثم تقتل فهي كالجنب للعلة التي ذكرناها.
نعم، كما قلنا هذا باب كرامة، وكما أشار بعض العلم لأنه لو كان هذا الغسل واجبا لأجل الجنابة لما اكتفي بغسل الملائكة، لما اكتفي بغسل الملائكة ولا لزم الناس تغسيل، لأن هل تغسيل الملائكة يكفي؟ لا، للزم تغسيله من الناس، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولم يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه جيد، هذا وجه جيد. فالذي حصل لحنظلة إنما كان من باب الكرامة لإظهار فضله. نعم، وأن الغسل لو كان واجبا لما سقط بتغسيل الملائكة ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. نعم.
النووي.
نعم.
النووي في المجموع.
نعم.
قال الشيخ قال الماتن ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. قال العثيمين رحمه الله ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. أما ما يذكر من أن حنظلة ابن عبد الله غسلته الملائكة فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه يغسله البشر، لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر، بل إن صح فهو من باب الكرامة وليس من باب التكليف.
تمام. نعم، لو كان باب تكليف لما اكتفي بتغسيل الملائكة له. نعم.
قال ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصاريعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من
نعم يكفي هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا مسلم بتوقيت.